أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه.
نعم. الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي مبذولة لكل أحد، يجب أن تبذل لكل أحد، لأن كل الناس مدعوون إلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، والأمة كما قال أهل العلم أمتان: أمة الدعوة وأمة الاستجابة. والناس كلهم الذين يعيشون على وجه الأرض اليوم هم من أمة الدعوة، يعني توجه لهم الدعوة، يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كل الناس بغض النظر عن انتماءاتهم وأديانهم وسكناهم وغير ذلك، كله يسمون أمة الدعوة، أي من توجه لهم الدعوة. من قال لا إله إلا الله، شهد أن لا إله وأن محمد رسول الله، قيل له هذا من أمة الاستجابة، صار من أمة الاستجابة. فكل الناس يجب أن يدعوا إلى دين الله، ولا يجوز لنا أن نقصر في هذا الجانب، هو الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، إما بأنفسنا أن نذهب وندعو إلى الله إن كنا يعني أهل علم عندنا من العلم ما يكفي وعندنا القدرة المادية والجسدية وغير ذلك، بحيث ندعو إلى الله تبارك وتعالى، يجب علينا أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى، وإلا أن نتكفل بمن يدعو ككفالة الدعاء مثلا، أو طباعة الكتب أو المواقع أو غير ذلك من الأمور، بحيث أن الإنسان يشارك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أهم شيء أنا ومن اتبعني، أن نكون كذلك على بصيرة. فنحن كلنا مطالبون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن تكون دعوتنا على بصيرة. حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، هذا في السنة 10 من الهجرة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن يدعوانهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى. قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، لينبهه إلى أن هؤلاء كتابيين يعني عندهم علم، ليسوا كالمشركين الوثنيين، هؤلاء عندهم كتاب عندهم علم. ولذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري، إنهما من علماء الصحابة رضي الله عنهما. وهكذا الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يتسلح بالعلم. قال: فليكن أول ما تدعوه من شهادة أن لا إله إلا الله، أول شيء وهو التوحيد، أهم من كل شيء أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. فإنهم أطاعوك، يعني قبلوا هذه الشهادة وقالوها ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى، بعد ذلك أخبرهم عما هو أقل أهمية من التوحيد، والصلاة والزكاة والحج والصوم، وهكذا سائر شرائع الإسلام، ولكن أن يبدأ بالتوحيد، أن يبدأ بالتوحيد، ادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا محمدا رسول الله. قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 5 صلوات طبعا في اليوم والليلة، ثم قال: أخبرني الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء مترد على فقراء. وهذه الكلمة استدل بها أهل العلم أو بعض أهل العلم على أن الزكاة يمكن أن تصرف إلى صنف واحد، لأن الزكاة كما هو معلوم إلى ثمانية أصناف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف تعطى لهم الزكاة، والأفضل لمن كانت زكاته كثيرة أن يقسمها على أصناف ثمانية إن وجدوا، والأفضل ولا ينبغي أن يصرفها على صنف واحد كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وذهب الجمهور أنه يجوز أن يعطيها صنفا واحدا كما في هذه أو القصة كما في هذا الحديث، يقول تؤخذ من أغنياء وترد على فقراء، لم يذكر إلا صنفا واحد وهم الفقراء ويدخل فيهم المساكين، فالقصد أنه ذكر صنفا واحدا تؤخذ من أغنياء وترد على فقرائهم. ومنها أيضا أن الزكاة الأصل لا تخرج من البلد بل هي من أغنياء البلد إلى فقراء البلد، هذا هو الأصل، ويجوز إخراجها عن البلد لحاجة، مثل يكون في يعني ضائقة مالية في مكان معين ضرورة، أو يكون له أقارب هناك يريد أن يبرهم بهذه الزكاة، أو يكون أهل البلد الذي فيه الأغنياء اكتفوا ولا ما يجدون أحدا يأخذ الزكاة، فممكن أن ترسل بعد ذلك إلى غيرها من بلاد الإسلام. قال فإن أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم، يعني الزكاة خاصة نتكلم عن زكاة الزروع والثمار، زكاة البهائم اللي هي الأنعام، قال إياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ منهم أحسن أموالهم، يأخذ من الوسط، لا يظلم الفقير ولا يظلم الغني. قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ولو كان كافرا، لأنه يقذف على أهل الكتاب، قال لا تظلمهم وإن كانوا غير مسلمين إلا إن الظلم محرم حتى مع غير المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين واية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبسق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه راية فقال انفذ على وسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
نعم. هذا الحديث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فأصبح الناس يدوكونها يعني يفكرون يتشاورون يتدارسون يتكلمون في هذا الموضوع، من هذا الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فشهد له بالإيمان وشهد له بالولاية، فأصبح الناس يدوكونها أي كل يتكلمون من سيعطى الراية، من سيعطى الراية، غير أن آخرين يتمنون هذه الراية، حتى ذكر عن عمر رضي الله قال ما تمنيت الإمارة إلا في ذلك اليوم، وما تمنيت الإمارة لأنها فيها تزكية لهذا الرجل وبيان مكانته عند الله تبارك أن الله يحبه ورسوله يحبه، وأنه هو أيضا يحب الله ويحب رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح الناس أين علي، يعني علي بن أبي طالب، وكان علي قد تخلف لرمد أصاب عينيه، فقالوا يشتكي عينيه، قال أتوني به، فأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه في رواية فتفل في عينيه صلى الله عليه وسلم فبرئه، وهذه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وآية، فإنه رجل مبارك صلوات ربي وسلامه عليه، فبرئ علي رضي الله كأنه لم يصب بشيء أبدا، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية فقال على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. وفي رواية أن علي رضي الله قال والله لا أقاتلنهم حتى يفتح الله لي. قال على رسلك اهدأ، انزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى لا إله إلا الله. وهذا يبين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس المقصود القتال للقتال، وإن المقصود دعوة الناس إلى الإسلام. فإذا دخلوا في الإسلام لا نحتاج إلى قتالهم. وإذا قال أهل العلم إن الجهاد الأصل فيه أنه وسيلة وليس غاية، هو وسيلة، وسيلة تحقيق غاية وهي عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. وفي حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حاصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك فأمرهم بالهجرة، فإنهم أبوا فهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء حق. قال فإنهم أبوا يعني الشهادة فادعهم إلى الجزية، فإنهم أطاعوك فكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فالقتال إذن هو وسيلة لامتناعهم عن دخول في الإسلام، امتناعهم عن دفع الجزية، فعند ذلك يكون القتال، لكن ليس مقصدا في حد ذاته. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي على رسلك، يعني أول شيء ادعوهم إلى الإسلام، هذا الذي نريد، أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تبارك وتعالى. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي الإبل الحمراء التي كان العرب يحبونها، كان العرب يحبونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه خير لك من حمر النعم. والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله لأعطين راية إلى آخره علم من أعلام النبوة. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على وسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتيا.